وعلى قناة الحياة أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذ لا يقدر يرد ولا غير. مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوك ومواقع الإنترنت البرامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا نرفع قلوبنا بالدعاء والطلبة ليبارك الرب جلستنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعظمك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه الأوقات الطيبة التي تتيحها لنا أن نجتمع في محضرك لكي ما تشرق بالنور في قلوبنا وتعرفنا الحق والطريق إليه. اعمل في قلوبنا جميعا يا رب، متكلمين وسامعين ومشاهدين، حتى نعرف النور من الظلمة والحق من الباطل، فاهدنا طريقا أبديا لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات كل قديسيك، ولك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين. أحبائي المشاهدين، نتشرف بوجود أخونا أحمد أيضا معنا اليوم، فمرحبا بك. والآن نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضعنا وهي عن محمد أم المسيح. وفي هذه الحلقة سوف نواصل مناقشة أخلاق محمد، ليست الأخلاق الجنسية بل الأخلاق الإرهابية. ولازلنا نذكر من الحلقات السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه منهاج السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 420، إذ قال عن الأنبياء الكذبة أنه كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين. أما العقلاء، هو بيقول كده، أما العقلاء فكان ما يبلغهم من كلامهم وما يرونه من سيرتهم يبين لهم أنهم ليسوا أنبياء حقيقيين. ده الحقيقة اللي احنا بنتكلم من منطلقها.
جميل. طب ممكن أقصك تقول لنا سؤال الحلقة بتاعت النهاردة؟
سؤال الحلقة بتاعت النهاردة، أشكرك. سؤال: هل كان النبي محمد إرهابيا؟ نعم، ارسل واحد، لا ارسل اثنين، وكمان ارسل على رقم 7 لو كنت عايز تعبر إلى المسيح، أو قد عبرت يقينا وما قلتلناش، ودي حاجة شخصية. رقم 7. ونشكر الله أن عدد الرسائل التي وردت لبرنامج حوار الحق فقط في قناة الحياة خلال الشهر الماضي فقط 5700 رسالة. احنا نشكر ربنا لأجل هذا التجاوب وهذه أو هذا التواصل. أمين.
نشكر ربنا. أتشابونا، قبل ما نبتدي النهاردة احنا سيبنا موضوعين الحلقة اللي فاتت ما اتكلمناش فيهم. الأخت رحمة من الدنمارك كانت سألت عن موضوع ماريا القبطية ومحمد، هل تزوجها وهو مسحور أم لا؟ وقدسك كنت وعدتها إنك تدرس الموضوع ده، فمن فضلك ورينا لقيت إيه في الموضوع ده بعد الدراسة.
أنا بحب عارف تجاوب الناس وأسئلتهم لأنها بتفتح قدامي مواضيع للدراسة والبحث أكثر. فالحقيقة أنا رجعت إلى تاريخ السيرة النبوية بحسب الترتيب والتسلسل التاريخي، فلقيت أن ماريا، أولا اللي أنا أحب أنبهه للأخت رحمة أن ماريا اختلفت فيها الأقوال، هل هي زوجة أم سرية، اختلفت الأقوال، لكن غالبية الآراء ومعظمها أنها ظلت سرية حتى بيحسبوها من السراري وليس من الزوجات، بس على الهامش. أما سحر محمد فحسب التاريخ كان عقد صلح الحديبية اللي هو بين 6 و7 هجرية، استمر مسحور لمدة سنة، هكذا تقول كتب التاريخ والسيرة النبوية. وماريا وصلت إلى المدينة، يسرب إلى المدينة في 7 هجرية، فيبقى قد تكون تزامنت مع سحره وقد تكون أتت في نهاية فترة السحر. وأشكر الأخت رحمة على ملاحظتها، ونرحب بأسئلة الأحباء من كل مكان.
جميل. تعرف أوتس أبونا دايما الحق أوقات بيزعل، ففي الحادث اللي أوتسك ذكرته المرة اللي فاتت اللي هو دخول رجل بين محمد وقميصه من جهة الظهر أثار حفيظة ناس كثيرين. ولما أوتسك قريت من المصدر وقال إن عدم منعه الماء وعدم منعه الماء، وبيقولوا إن أوتسك عملت ملاحظة ساخرة، فرد أوتسك على الناس دي إيه؟
لهم حق طبعا. وطبعا نتيجة إن هم يعني زعلوا ضايقوا فجددوا تهديداتهم ليا بالقتل. وأحب أقول لهم ما أنتم فاعلوه افعلوه بأكثر سرعة، لأنه لا مانع عندي لأني أشتهي أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. وإن بقيت في الجسد فألزم لأجلكم عشان خاطر أبين النور من الظلم. وقبل أن أشرح ما أقصده أعود فأقول أن كلام هذه الحلقة بتاع النهاردة ملاحظة مهمة، هو للكهول فقط، مش للكبار فقط، للكهول فقط، لأنه قد يكون معثرا للكبار أيضا. وصدقوني صدقوني إني أجد صعوبة كبيرة في التلفظ بهذه الكلمات التي أبسط ما يقال عنها، سامحوني، أنها كلمات قبيحة. وللإجابة على سؤالك عزيزي أقول أولا، هذا الكلام الذي قلته في الحلقة السابقة لم يكن من تأليفي، وإنما كما قلت جاء في 27 مرجع تراثي، منها المعجم الكبير للطبراني جزء 24 صفحة 206، ومنها سنن أبي داود جزء 2 صفحة 127، والكلام بالحرف الواحد اللي أنا قلته واللي مكتوب في الكتب. استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بينه وبين قميصه فأذن له، فدخل بينه وبين قميصه من الخلف، مش كلامي، فجعل يقبل ويلتزم. يلتزم يعني ايه؟ الله اعلم. وده التساؤلات بتاعتي.
يلتزم يعني يلتصق.
يلتصق. يلتصق بايه؟ ما ده تساؤل برضه. ويمسح صدره بظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه؟ يعني ايه اللي مش ممكن نمنعه؟ قال له الماء. ولحظتها انا تساءلت عن ذلك بكثير من الاستغراب، واصارحكم القول انني بطبعي لا استطيع ان اخفي مشاعري، وهذا لا يدعو للغضب من احبائنا المسلمين، بل ينبغي عدم التهرب بهذه الحجة عن الرد المنطقي المقنع. وما أثار ابتسامتي التي يقولون أنها ساخرة هو ما أحمله في ذهني من أقوال المراجع الإسلامية عن هذا الاتجاه غير الأخلاقي الذي كان متفشيا بين أصدقاء محمد أو تلاميذه أو حواريه المدعوين باسم الصحابة، وده اللي في دماغي. وأي تساؤل بيخليني إن أنا أتكلم في مواضيع ببقى مش عايز أتكلم عنها، لكن فأسوها في الابتسامة خلاص هنعمل إيه؟
أيوة تسمونا، بس معلش يعني كده أوتسك فتحت موضوع تاني وسكت، تقصد إيه بالكلام ده؟
ما هم اللي فتحوه يا حبيبي، هم اللي فخلونا بنضطرونا إن احنا نتكلم. اسمع خلاص ببساطة، قرأت في موقع شيعي، ساعات بيقولوا لنا بلاش الشيعة وتكلموا الشيعة وما قلتوش من الشيعة، والشيعة والسنة يعني. فحجيب من الشيعة والسنة. قرأت في موقع شيعي على الانترنت، الموقع اسمه يا حسين .com، ما يأتي. صنف الشيخ علي الحويزي صاحب تفسير نور الثقيلين كتابا خاصا في هذا الموضوع، الشذوذ الجنسي عند الصحابة، وأثبت فيه بدلائل استشفها من نصوص شتى أن هذه الخصلة القذرة كانت في جميع الخلفاء. ثم يذكر عن أبي بكر قائلا، ده في الموقع بقى، بدءا من أبي بكر ابن أبي قحافة وحتى آخر خلفاء بني العباسيين، عباسيين
أي
بني عباس، ويذكر عمر بن الخطاب بيتكلم عنه قائلا: ولا شك بأن من هؤلاء الذين مارسوا هذا الفعل الشنيع واستمرؤوه عمر ابن الخطاب. ويكمل يقول: وفي شأنه هذا وردت روايات من كتب الخاصة والعامة. ده الموقع اللي بيقول كده.
معلش احنا عايزين بينا برضو، ممكن تذكر لنا بعض الروايات؟
بكل سرور طبعا، الكلام موجود على الانترنت وللجميع يعني. منها في كتاب الأنوار النعمانية للمحدث نعمة الله الجزائري جزء 1 وصفحة 63 بيقول ايه؟ بيقول كان في كلمة أبيحة، طب دي موجودة في الكتب بتاعتهم، أنا أقول ايه بقى؟ كان في
دبر أي مؤخرة،
اقول ايه انا بقى؟
معلش.
طيب، في كذا بتاعة عمر ابن الخطاب داء لا يشفى منه الا بماء الرجال. لا كلام يتقال، عشان كده انا كنت بقول مية حنفية ولا مية ايه. خلي
طب قدس ابونا، معلش قدسك تعرف ان انا كنت سني.
انت السني يا مرحب بيك.
كنت وده مرجع شيعي. وانت عارف قدسك ان السنة ما بيصدقوش اللي موجود في كتب الشيعة.
ده صحيح. شوف حبيبي، أقول لك حاجة. أولا، مشكلة الشيعة والسنة والخلافات بينهما لا شأن لنا بها، ففي نظرنا الاثنين بيمثلوا الإسلام،
صح،
ولا نعرف من هو الصادق فيهم ومن هو الكذاب. والغريب أن كل فريق يثبت أقواله بالأدلة والبراهين. أدي واحد اثنين، لكن أنا نأخذ بمنطق ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا، او بتعبير اخر مع الاعتذار عن التشبيه، لما الحرامية يتخانقوا يظهر الحق. هذا بخصوص الاختلاف بين الشيعة والسنة. ثانيا، الواقع ان موقع الشيعة على الانترنت لم يفوته ان يذكر بعض المراجع السنية، فيذكر قائلا: جلال الدين السيوطي الذي هو من أكابر علماء السنة كتب في حاشيته المدونة على القاموس عند لفظة المأبون الآتي: إن هذه الخصلة كانت في 5 نفر في زمن الجاهلية، أحدهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالرغم من كده، وذكر الموقع مرجعا آخر قائلا: قد كان في الطبعة الهندية القديمة من صحيح البخاري شاهد جلي على ذلك، إذ قد ورد فيه صحيح البخاري طبعة قديمة ما بيغيره، كان سيدنا عمر رضي الله عنه، طبعا كان سيدنا عمر مأبونا، أنهر اسود، يتداوى بماء الرجال. ومرجع آخر في حاشية رد المحتار لابن عابدين وهو من علماء السنة جزء 4 صفحة 241 يقول: المأبون هو الذي يشتهي أن يأتيه الرجال لعيب فيه، كأن تكون في الكلمة اللي انت قلتها بقى الأليف الأدب
في الإليا
مؤخرة، طيب
أيوه،
دودة لا تهدأ إلا بماء الرجال. كلام قذر وسخ، أنا آسف يعني، احنا بنقوله كده في 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 محضر، عشان كده قلت للكهول فقط. ويذكر الموقع مرجعا آخر من كتب السنة، وهو الطبقات الكبرى لابن سعد، جزء 3 وصفحة 289، قائلا هناك، ده سني عشان ما تزعلش، هناك شواهد وأدلة على كون عمر مأبونا وشاذا جنسيا. ازاي؟ روي عن عمر قوله، وده الكلام اللي جاي بقى فيه في الطبقات. عمر بيقول ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أنني لست أبالي إلى أي الناس نطحت
نكحت
وأيهم أنكحت
أنكحت.
ويكمل محرر الموقع قائلا فهذا عمر وبكل صفاقة ووقاحة يؤكد أنه لم يستطع التخلي عن عادته التي كانت فيه أيام الجاهلية والتي ذكرها السيوطي، فلا يبالي من
نكح ومن أنكح نفسه له.
كلام صعب أو يا أحمد؟
معلش صعب معلش معلش
معلش آسف لكل المشاهدين يا جماعة.
طب معلش أتسابونا أنا هطول في الموضوع سنة صغيرة
حبيبي.
طب الكلمة اللي قدسك ذكرتها بيتقال عليها أن هي ديت الزواج وليست الشذوذ.
أيوة حقيقة لم يفت الكلام اللي انت بتقوله، لم يفت على محرر الموقع الشيعي، اذ قال لعل المخالفين سيفسرون هذا القول الوقح منه على انه يقصد الزواج.
اهو ايوه،
بمعنى انه لا يبالي بمن تزوج او من زوج من بنات من زوج من بناته مثلا. يا كده
ايوه.
ويجيب في الموقع قائلا هذا التفسير مضحك للثكلى. طبعا الثكلى اللي هي فقرة ابنها مش ممكن تضحك يعني، لكن ده بيضحك ازاي كما لا يخفى. ازاي يا عمه؟ فلو انه كان كذلك يعني كان بيتجوز بناته كده لما قال انها عادة من عادات الجاهلية فتكون مذمومة. عمر ما كان الزواج شيء مذموم
طبعا،
فمش معقول يقول العادة دي المذمومة كانت فيه. وأضاف الموقع الشيعي أضاف قال إيه، لو أن الأمر كان كذلك لما توسل بالنبي ليقبل ابنته حفصة زوجة له، ما كانش يبالي. ما ليه قال للنبي؟ فليس معنى ذلك أنه لا يبالي بأي الناس ينطح حفصة، لكن كان هو اللي بيختار. واستطرد الموقع قائلا ثم كم كان لعمر بن الخطاب من البنات حتى يعبر بمثل هذا التعبير الذي يفهم منه الكسرة. إذن إنه لدليل لا يرتاب فيه المؤمن، وواضح أن مقصوده مقصود عمر بن الخطاب أنه يقدم نفسه رخيصة لكل قذر سافل وضيع مثله. ده كلام الشيعة،
الكلام ده موجود على الموقع بتاعه.
أيوة وأنا حاطط الموقع.
طب جميل.
الموقع على قدامكم على الشاشة.
قدسك ذكرت من الموقع ان الكلام ده كان موجود في عدد من الصحابة، يعني قال ان ابو بكر كان موجود
العادة
في
العادة دي. قصدك العادة دي
الكلام ده هو ده كان في ابو بكر وكان في عمر. مين تاني كان في الكلام ده؟
بالتأكيد حقيقة عزيزي احمد الكلام يطول، وعزيز على النفس ان تفتح المواضيع دي
عشان الناس تفهم بس.
هكتفي بما جاء عن عثمان ابن عفان بس، والكلام ده جه في كتاب تاريخ الطبري جزء 3 وصفحة 477، وده مرجع سني
أكيد.
قالت عائشة اقتلوا نعسلا على مين؟
على عثمان
فقد كفر، لعن الله نعسلا. وكلمة نعسلا لها معاني كتير في القاموس، رجعت في المعاني. من بين تلك المعاجم ما جاء في لسان العرب جزء 8 وصفحة 611 أن هذا التعبير نعتلا تقال تشبيها بالفرس الذي يفرج قوائمه، ولا تخفى ما في التشبيه من دلالات. ولهذا جاء في كتاب الصراط المستقيم تأليف العلامة الشيخ زين الدين البياضي جزء 3 وصفحة 30 يقول إيه، قال الكلبي في كتاب المثالب. ها الطامة الكبرى بقى. كان عثمان ابن عفان ممن يلعب به وكان مخنثا. عايز الكلام اوضح من كده يا جماعة؟ يا جماعة الاوضاع اقروا التاريخ، اقروا الكتب، اقروا الحاجات عشان تشوفوا انتوا ماشيين في اي اتجاه ومع مين والمجموعة شكلها ايه. صعب
اتسابونا. وبرضو معلش في يعني اعتراضات كتير على الكلام ده يعني. الناس اللي ذكروا في المراجع ديت كانوا متجوزين، فازاي يقال عليهم ان هم مخنثين؟
صح عندك حق. الحقيقة من حق كل إنسان أن يعترض طبعا، ولكن ينبغي أن يميز المعترض بين المجبوب وده مقطوع العضو، والشاذ جنسيا مأبون، والعاجز جنسيا كليا أو جزئيا. يبقى إذن في حاجات كتير لازم يفرق بينها. وحيث أننا لسنا في حلقة عن الطب النفسي، فإني أترك الموضوع وأقول لمن يريد الاستزادة من المعرفة أن يذهب إلى العم جوجل. لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الشذوذ الجنسي لا يمنع من الخلفة، شذ جنسيا لكن ممكن هو يخلف لأنه مش مجبوب يعني.
طب أتصابونا قد يأتي آتي ويقول لنا أنت ليه مركز على آثار الصحابة وحكاياتهم وشذوذهم الجنسي؟
ماشي، هذا رد بخصوص الاعتراض على ما قلته في الحلقة السابقة عن شذوذ محمد وشذوذ الصحابة.
يقولك بقى فيها ايه يعني؟
أيوه.
مالك انت بيها؟
ايوه، وسامحوني بان اقول هذه كتبكم ولم نأتي بشيء من عندنا، وانتم احرار في ان تحرقوها تشبها بعثمان بن عفان الذي حرق المصاحف، او تغيروها كما غيرتم اسماء الله الحسنى. وعموما فإنما دعاني لذكر هذه الأمور هو أنني أردت أن أقارن بين صحابة الرسول في شذوذهم وبين تلاميذ السيد المسيح في طهارتهم وقدستهم التي اكتسبوها من سيرة المسيح وتعاليمه المقدسة، بينما تعلم الصحابة من حياة محمد وأقواله أساليب شذوذ الجنس والنجاسة، فشتان ما بين السماء والأرض. وأنا بحط المواضيع قدام المشاهد الحكيم عشان يفكر.
طب قدسك تشهد أن أنا قدمت الاعتراضات بوجه كافي وكنت أمين في توجيه الاعتراضات. نروح بقى على موضوع حلقة النهاردة، الأخلاق الإرهابية بتاعت محمد.
تمام. الحقيقة من واقع دراساتي عزيزي في القرآن والأحاديث والسيرة المحمدية، اكتشفت أن محمدا أمر بالإرهاب واستخدم الإرهاب في حياته، وسلك الصحابة على نفس الدرب في حياة محمد وبعد مماته، وإلى يومنا هذا الإرهاب سنة الإسلام. وقد تعرضت لذلك في كل برامجنا السابقة، أسئلة عن الإيمان، برنامج في الصميم، برنامج حوار الحق القديم اللي انت كنت ويانا فيه من البداية، وانتظرت طويلا عبر 5 سنوات أن يوضح لنا شيوخ الأزهر هذا الأمر، ولم نحصل على إجابة إلى يومنا هذا على يدك.
طب أتصابونا البرامج القديمة المتسجلة قد يكون البعض ما شافهاش، فإحنا دلوقتي على الهوى وفي فرصة ل فضيلة مشايخ الإسلام من الأزهر ومن الشيعة إن هم يسمعوا ويمكن يطلعوا على التليفون ويردوا، فإيه تعرض الوضع تاني؟
أمين. أني أرحب بكل المداخلات الموضوعية المنطقية التي تراعي آداب الحوار، مش زي اللي بيخش يشتم ويطلع، لكن خلينا بنتكلم كلام موضوعي وحواري يعني. وأريد أن أوضح نقطة هامة، وهي أنني أتناول موضوع الإرهاب في حياة محمد من منطلق الحديث عن تقييم نبوة محمد إن كانت من الله أم من الشيطان. يعني حديثي عن الحاجات دي مش لمجرد الفكاهة أو الفضايح أو الكلام ده، لا أنا بتكلم عشان الأساس تقييم هذه النبوة، هل هي نبوة من الله ولا من الشيطان. ولا زلت أذكر المعايير التي وضعها الشيخ ابن تيمية للتمييز بين الأنبياء الحقيقيين والأنبياء الكذبة، وذلك بناء على أقوالهم وأفعالهم. وهذا ما يتفق تماما مع قول السيد المسيح، يقول من ثمارهم تعرفونهم، لما قال عن الأنبياء الكذبة كثيرون قال من ثمارهم تعرفونهم في متى 7 أي 20. وكنا قد ذكرنا معايير الأخلاق التي بها نقيم الرسول الحقيقي من الكاذب، وهم 4 مبادئ لو تفتكر: الطهارة، المحبة، الأمانة، التواضع أو إنكار الذات. اتكلمنا في الحلقات 5 الساخنة السابقة عن معيار الطهارة بالنسبة لمحمد، والنهاردة ننتقل للمعيار الثاني اللي بنقيس عليه الأنبياء بقى إن كانوا صادقين ولا كذابين. المعيار الثاني هو معيار المحبة.
قدسك هتلخبطني ليه، احنا النهاردة هنتكلم عن الإرهاب، فإيه علاقة المحبة بالإرهاب؟
سؤال حلو، ولعله برضو سؤال يعرض على ذهن جميع المشاهدين.
أكيد
العلاقة عزيزي بين الأشياء تتحدد بأحد أمرين، إما أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد.
أي
توافق
أو تضاد
أو تضاد. والإرهاب يدخل في علاقة التضاد مع المحبة، أدي العلاقة ضد، اللي يتصف بالمحبة ما يتصفش بالإرهاب. ولا ننسى موضوعنا الأساسي وهو المفارقة بين محمد والمسيح. فبينما اتصف المسيح بالمحبة الكاملة، اتصف محمد بالعنف والإرهاب. ومن هنا نستطيع أن نميز إن كان محمد نبيا حقيقيا أم كاذبا. معايير موضوع
أكيد. أكيد. طب على كده بقى يبقى قدسك تلخص لنا مفارقة ما بين المحبة والسلام في شخص السيد المسيح والعنف والإرهاب عند محمد.
تمام كده. بالنسبة للمسيح، يقول الكتاب المقدس في يوحنا الأولى إصحاح 4 وعدد 6-7-8: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله. ليه؟ لأن الله محبة. طب في المقابل بقى في الإسلام، عارفين أسماء الله الحسنى كانت كام؟ 99 صفة قبل التعديل، مش كده؟ وفي الموديل الجديد، التعديل الجديد موديل 2007، شالوا 29
اسم وحطوا 30
فبقوا 100. وبعد حذف الأسماء التي وجدوا أنها ليست حسنى، أسماء الله الحسنى زي المنتقم، المضل، المزل، الدار، فليس بينها المية الجداد، ليس بينها حتى بعد التعديل صفة المحبة أو اسم المحبة.
أيوة مني.
إن الله محبة. ولهذا نجد الله يوصينا قائلا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وتلاحظ أن احنا دايما، وزي انت ما قلت المرة اللي فاتت، احنا بنصلي للي يجي ويشتم، لا لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. الكلام ده في إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 ومن عدد 44 إلى 48. أما في الإسلام فيقول إيه بقى؟ دي وصية المسيح.
إسلام
بقى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال
60.
وفي صحيح البخاري وحديث 2983 عن أبي هريرة قال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد تاني تاني تاني، فإن قالوها فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم. وبالمناسبة فيه العديد من الآيات والأحاديث عن الإرهاب الإسلامي، وأنا قلت مرة قبل كده أن أحصتهم بنفسي 35213 آية قرآنية وحديث عن الإرهاب، وأرجئ الحديث عنها لحينها. ورغم هذا كله نرى من يقولون عنه، عن الرسول، أنه رسول الرحمة، رغم كل آيات العنف والإرهاب رسول الرحمة. شيء مضحك،
هو رسول اللحم الحقيقة يعني. بس أنا عايز أقول لك حاجة، دايما لما بنتكلم
لحم اللي كان بيقطعها
أكيد طبعا واللي كان بيروح وراه،
لازم تكمل الصورة.
لما بنتكلم مع أخواننا المسلمين وبنوصف الإرهاب اللي موجود في الإسلام بيرجعوا منتفخين ويقول طب ما بص في العهد القديم، ما هو مليان قتل ونكالة بالستات والأطفال وفيها حروب وإبادة، وإله العهد القديم نفسه هو إله العهد الجديد، فجايين لنا بقى بتقولوا إيه؟
صح صح، اعتراض وارد، اعتراض وارد، ولازم احنا
أكيد
نقابله بالرد المقنع والمنطقي وكده. قلت مرارا ولا زلت أقول إلى اليوم أن العهد القديم كان عهد الناموس، أي عهد القانون، قانون العدل والعقوبات. الكتاب المقدس مقسوم إلى قسمين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم قانون العقوبات فقط، ولم يكن عهد النعمة والغفران والسلام والرحمة. فالكتاب المقدس يقول أن الناموس بموسى أعطيه، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. بيقارن بين الناموس والنعمة، كلام ده في يوحنا 1 أصحاح آية 17.
طب سابونا ما ده هينقلنا الاعتراض تاني،
فضل.
هيقول لك تقصد ايه بالناموس والنعمة؟ وبعدين مش هو الله هو هو؟ يبقى ليه ربنا ما اداش النعمة في العهد القديم؟
تمام كده، نجيب بقى الحكاية من البداية،
نبتدي
ببساطة عشان خاطر برضو الأحباء. أنا كنت تعرضت الحاجات دي كلها، بس الأحباء الجداد عندنا في المشاهدين النهاردة بيحبوا يسمعوا، زي أنت ما قلت أن الأعداد بتتزايد. الواقع أن آدم كأب للبشرية لما أخطأ طرد هو وحواء من الجنة، خلاص تخرج منها، هبط منها، وأصبح تحت العقوبة وأنجب ذرية على الأرض، فأصبحوا جميعا محرومين من الجنة، وصاروا يعاملون بقانون العقوبات اللي هو الناموس بحسب عدل الله.
أكيد
عدل الله، نفس التي تخطئ تموت. وكان لابد أن ترفع العقوبة أولا حتى لا يعاملوا بهذا الناموس، وحتى يستحقوا أن يدخلوا في المعاملة الجديدة بالنعمة، أو نعمة يعني الرحمة الإلهية،
يعني يدفع اللي عليك الأول وبعدين
يسدد الباقي ويسوى الحال وكذا. فلما جاء المسيح وفدى بني آدم رفع العقوبة عنهم، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، وأصبح التعامل مع البشر من خلال نعمة الله أو قانون الرحمة مش قانون العقوبات. مشكلة محمد إيه بقى؟ أنه قد جاء بعد عصر النعمة ولكنه عاد إلى عصر الناموس وتجاهل نعمة المسيح تماما. وهذا ما أكده القس ورقة بن نوفل في حديثه لخديجة لما جت وبشرته وقالت له حصل كذا كذا لمحمد في غار حراء، فقال يا خديجة لقد جاءه الناموس الذي كان يأتي لموسى. كلام ده في السيرة النبوية لابن هشام جزء 1 وصفحة 229.
الحقيقة أنا كنت فاكر قدسك شبهت الموضوع ده بتشبيه جميل قوي، قال إزاي الواحد لما يبقى في الكلية يرجعوه تاني للابتدائية، فكان تشبيه جميل جدا. بس معلش سامحني، إيه علاقة النعمة بموضوع الحرب في العهد القديم؟
أيوة ضربات مهمة لازم يتعرف. النعمة بتعطي قوة للإنسان على ضبط النفس، لنعمة عطية من ربنا ضبط النفس وقدرة على الغفران لمن يسيء إليه. ولهذا قال السيد المسيح في متى 5 آية 38 و39: سمعتم أن أقيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. لكن محمد لم يقدم للإنسان حلا لضبط الغرائز الجامحة من حب تملك وكبرياء وشهوات، وإنما اكتفى بوضع عبء فرائض دينية خالية من الحب والنعمة. لوحد. ثم كان شعب الله في القديم مميز ومختار من الله لسبب، لكي يأتي منه المسيح. خلاص. فكان لابد لذلك الشعب الصغير الضعيف أن يحامي عن وجوده حتى يتحقق هدف مجيء المسيح. فالآن في العهد الجديد قد جاء السيد المسيح، فلا حاجة للدولة ولا الحروب. فالمسيح لم يؤسس دولة أو مملكة تسعى لإقامة حدود لها، بل قال مملكتي ليست من هذا العالم في يوحنا 18 آية 36. تمام. ثالثا، الحرب في العهد القديم لم تستخدم لنشر الدين وليست للغزو والتوسع، أما في الإسلام فالسيف والحرب لنشر الإسلام والغزوات، بدليل سورة التوبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وفي صحيح البخاري حديث 1983 عن أبي هريرة قال النبي زي ما قلت قبل كده: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وكذا، كما ذكرت سابقا. فإذا الحرب في العهد الجديد القديم كان لها حيثيتها وانتهت بمجيء المسيح، لأن ده كان هدف. طب إزاي محمد يتناسى كل هذا ويرجع إلى القديم؟ دي قضيته، مشكلته.
طب أتسابون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، دي آية قرآنية في سورة الأنفال.
صح.
ما هو فيه في القرآن آيات سلمان.
تمام تمام، وارد وارد، وكل اللي بيسمعوا فاهمين كده، وممكن يكون ده اعتراض من اعتراضاتهم. لكن هذه السورة لو دققنا بقى ودرسنا، هذه السورة تعود لسنة 2 هجرية.
أيوة.
والواقع أن السور المكية قبل الهجرة، وأيضا بعض السور التي وردت في الفترة الأولى من المرحلة المدنية، كانت صور مسالمة وآيات سلم، ولكن بقية الصور المدنية نسخت الصور الأولى. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في أحكام القرآن لابن العربي جزء 2 صفحة 226 و227، قال إن هذه الآية نسخت بقوله في سورة التوبة 5: فاقتلوا المشركين، وأضاف: وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. يعني حتى السلم خاض ليه؟ للمصلحة.
أكيد.
ولهذا جاء في سورة محمد آية 35: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وهذه سورة مدنية نسخت ما قبلها. وقيل تفسيرا لهذه الآية أيضا من جانب آخر في تفسير البغوي جزء 4 وصفحة 186، يقول: فلا تهنوا أي لا تضعفوا، وتدعو إلى السلم أي لا تدعو إلى الصلح. وأضاف: وهو ابتداء، الكلام ده الآية ابتداء منع الله المسلمين أن يدعو الكفار إلى الصلح. شفت؟ مش عايزين صلح. وأمرهم بحربهم حتى يسلموا.
طب جميل خالص. في حاجة بقى أنا مصر عليها المرة دي ومش هتنازل عنها.
فضح ليه؟
أنا عايز أعرف وجهة نظر قدسك، لماذا تحول محمد من روح السلم إلى روح الحرب؟
مصر انك انت تعرف
لازم وجهة نظر قدسك الشخصية.
طب انا متعود دايما يا احمد ان انا ما اقولش وجهة نظري، انا بجيب حاجات من الكتب وبنعرضها
اكيد من القراءة من القرايات اللي قريتها شكلت وجهة نظر.
وجهة نظري يعني حسب تحليلي من وجهة نظري ارى ان هناك عوامل متعددة لهذا الامر انه ينتقل من السلم الى الحرب. ناخدها واحدة واحدة بالراحة والمشاهدين يتابعونا. اولا بعد ما مات كل من كان يحمي محمد بقوته وعزوتهم ومنزلتهم في نظر الناس زي مين؟ زي خديجة الزوجة الأولى، عزوتها القوية وشخصيتها القوية وعزوة ثروتها، وأيضا جده عبد المطلب الذي كان قريش كلها بتحترمه، وكذلك عمه أبو طالب كان له مكانة في الوسط، وآخرون ممن كانوا يسندونه أمثال بحيرة الراهب والقسور قبل نوفل. كل ده مات وكل دولة أيام الفترة الأولى كانوا ناس مسالمين من النوع المسالم والسياسي وليسوا رجال حرب، فإذا كان لازم يتطبع هو بهذا الطبع. فبعد ما ماتوا مات هؤلاء جميعا وجد نفسه ضعيفا في مكة، وخاصة لما راح الطائف ورجموه هناك وضربوه بالطوب، صح؟ فهذا جعله يفكر بطريقة أخرى ليحمي نفسه، فلجأ إلى قوة السيف، خاصة بعدما هرب من مكة ولجأ إلى المدينة. أدي عامل أولاني حسب تحليلي. العامل الثاني عامل أثر في تحوله من السلم إلى الحرب، وهو إيه؟ انضمام مجموعة إليه من رجال السيف والحرب، جماعة الصحابة بقى اللي جوله اللي اقتنعوا بالإسلام واعتنقوا الإسلام وشافوا الأهداف بتاعته، أمثال عمر بن الخطاب بصرف النظر عن العيب اللي فيها، وخالد بن الوليد وغيرهما، فشجعوه في هذا الاتجاه. ليه؟ لأن ده بيتمشى مع حياتهم الجاهلية القبلية، نفس اللي كان بيعملوه. أدي عامل تاني بحسب تحليلي.
أكيد.
ثالث عامل آخر وهو الأمل الذي كان يداعب أحلامه بإقامة دولة من قبائل العرب المتفرقة. هذا الحلم الذي شحنته به زوجته الأولى خديجة لما قالت له في الكلام في فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني جزء 8 وصفحة 714، تقول كنت أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، لما جالها مضطرب وقد استغل محمد مهارات البدو في القتال وشدة فقرهم والاحتياج للقيام بالهجوم على القوافل والقبائل والدول من أجل الغنائم والأسلام. فده بحسب تحليلي، وممكن أكون على صواب وممكن أكون على خطأ، لكن هذا ما هداني إليه
فيه. الحقيقة أنا شايف تحليل منطقي جدا. قدس أبونا، احنا ما ابتدينا الحلقة قلت لقدسك ان احنا تركنا جزئين من الحلقة الماضية. قدسك تفضلت وجاوبت على الجزء الأول، الجزء الثاني هيبقى بخصوص العنف في حياة محمد وعلاقته بالعجز الجنسي الذي أشير إليه. فطبعا قدسك وعدتنا انك هتتكلم في الموضوع ده في الحلقة دي.
تمام، تنساش يا أحمد
معلش عشان في ناس واقفين بالمرصاد وهيقولوا هرب من السؤال.
ايوه طب حبيبي، ما اصل السؤال بيجر مصايب اكتر، يعني يتهالي ان عدم السؤال اسهل. مش مشكله،
مش
انا مش مشكله بالنسبه لي. هذا بالفعل هو العام اللي انا قلت عليه في من عوامل العنف والعدوانيه والقتل والاغتيالات والارهاب في شخصيه محمد. هذا ما قرره بعض علماء التحليل النفسي بأن العاجز جنسيا يغطي عجزه بالعنف والعدوانية، عشان كده تبص لي الرجل العاجز جنسيا يضرب مراته، يعني يصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة يغطي انه يعني راجل انه ذكر اهو، خدت بالك؟ فدي الفكرة نفسها اللي بيقولوها علماء النفس ليوهم الناس انه فحل ذكر وفارس بلا جواد على فراش الحرمان، كما ذكر الدكتور فراس عدنان اللي ذكرناه في الموقع في الحلقة اللي فاتت في موقع adama.com. فده الدافع للتغطية بالعنف الشديد خصوصا ضد المرأة.
جميل. ممكن قدسك تذكر لنا بعض الأحداث اللي بتنبئ عن روح العنف في محمد؟
ماشي. وخاصة ضد المرأة.
ضد المرأة.
هناك مثال صارخ لامرأة عجوز تدعى أم قرفة. اغتالها محمد بطريقة بشعة غير آدمية، مما يبرهن على العنف ضد المرأة، العنف الناتج عن العجز الجنسي. الكلام ده مش من عندي، انا هقرا لكم من كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله، جزء 19 وصفحة 364 وقدامكم على الشاشة. يقول ايه الكتاب ده؟ سني. ارسل رسول الله زيد ابن حارثة، معروف زيد ابن حارثة؟
طبعا.
جوز مين؟
جوز زينب بنت جحش.
زينب بنت جحش اللي هو ابنه بالتبني يعني. الحكاية اصلها لفة يعني.
سبب رضاعة الكبير.
فذهب وامره ان يذهب ويقتل ام قرفة، فراح وقتلها. قتل ام قرفة وارسل بدرعها الى رسول الله فنصبه بالمدينة بين رمحين. الله، يعني ايه درعها؟ حتى انا اخذ يعني قلت صدرها مثلا. طب ده الراجل شقها من فيفز ما خلاش فيها حاجه، لقيتها في الكتب قميصها. القميص، طب انا هنا تاملت حته صغيره، القميص كان لسه موجود بعد ما شق الوليه نصين، يبقى ده دليل اذا انه عراها قبل ما يشقها، عراها مرض قبل ما يشقها، لانه حطها مقلوبه رجليها، كل رجل في جمل، في رقبة جمل، عريانة، لأن خد القميص وبعته للنبي وأمر زجر الجمال. هنشوف تاني في كتاب الحاوي الكبير للماوردي جزء 14 صفحة 47، يقول: وأما أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا. ده المرجع الإسلامي بيقول كده مش أنا. فقتلها قتلا عنيفا، ربط رجليها بحبل بين بعيرين يعني جملين، ثم زجرهما فقطعها. هذه ام قرفة عنف. اما شوف المرجع ده انا بيضيف كلمه عجيبه قوي، يقول: واما ابنتها فاخذها سلمى ابن الاكوع ثم وهبها لرسول الله. فاكر لما قلنا لما راح قبله في السوق قال له: كيف حال الفتاة؟ قال له: والله يا رسول الله ما كشفت لها ذيلا. قال له: بعتها. وتكرر الموضوع لحد ما بتاله بعتها اتريها، كانت بنت ام قرفة. يبقى دبح امها شقها قدام عينين البنت وياخدها ينموا اياها.
زي
صفية. العنف ده
زي صفية بالظبط.
زي صفية بالظبط. وفي جامع الاحاديث لجلال الدين جزء 19 وصفحة 486 قالت عائشة: قدم زيد ابن حارثة من سرية أم قرفة. دي سرية.
السلام. السلام.
ورسول الله في بيتي فقرع الباب، فقام إليه رسول الله يجر ثوبه عريانا. استعجل عايز يشوف إيه الحكاية، حتى اعتنقه وقبله هو عريان، ثم سأله فأخبره بما ظفره الله. الله الله، اللي بيظفر في القتل بما ظفره الله. هذه صورة من صور الإرهاب والعنف الذي كان يكنه للمرأة كنتيجة مرضية لعجزه الجنسي.
أنا آسف إني هطول على قدسك في الموضوع ده.
تفضل حبيبي تفضل.
معلش تفضل. بس اذكر لنا صور أخرى.
صورة تانية
برضو ضد المرأة.
ضد المرأة. ماشي حبيبي. في كتاب الطبقات الكبرى، وانت عارفه كويس قوي، لابن سعد مرجع سني رائع، جزء 2 وصفحة 27، عن سرية عمير ابن عدي إلى عصماء بنت مروان لخمس ليالي بقينا من شهر رمضان، يعني قرب نهاية شهر رمضان، في شهر الصيام والتعبد. يقتلون وهم صائمون، يا للعجب. وكانت عصماء، بالكتاب بقى بيقول كانت عصماء تؤذي النبي، تهجيه يعني، كانت شاعرة. وفي غوامض الأسماء لابن بشكوال جزء 8 وصفحة 20 يقول: هجت امرأة النبي فبلغ ذلك رسول الله فاشتد عليه ذلك، فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله، يا رسول الله. فأرسل لها عمير ابن عبد في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها، عيال حواليها، منهم من ترضعه في صدرها. كان أعمى، كان أعمى الراجل، لكن شاب ده فجسها لأنه أعمى بيده وكان ضرير البصر أهو، ونحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها. هذا العنف. بعدين بعد كده: ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال له رسول الله: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم. وبعدين الرجل خاف، قال له: فهل علي في قتلها شيء يا رسول الله؟ أنا عملت حاجة غلط وربنا هيجازيني على كده؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، يعني تعبير، تعرف المعيز على أبسط أي حاجة توصلها قاعد يتنطحوا مع بعض. فالموضوع ده ما فيش خلاف أبدا حتى بين المعيز، خدت بالك؟ فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله. ورسول الله سمى عمير إيه بقى؟ سماه عميرا البصير.
يا سلام،
مفتح عشان أتبع. هذه ليست تصرفات إنسان سوي يا أحبائي، فما بالك برسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. يعجبني قوي هذا اللي صلى الله عليه وسلم، يعجبني قوي.
طب معلش أتسابونا، احنا نكمل بقية تاريخ الإرهاب للحلقة اللي جاية، نبتدي ناخد شوية مداخلات عشان الأحبة اللي عايزين يشاركونا.
كل سرور، كل سرور حبيبي.
الأخ علي، أهلا وسهلا بيك.
من فين؟
مساء الخير.
ايوه
مساء الخير.
مساء النور.
قبل كل شيء، انا لست عربيا وانما انا كردي.
كردي.
تعلمت اللغه العربيه بحد السيف.
اهلا وسهلا.
من خلال معاناه الشعب الكردي درست الدين الاسلامي وقرات الكتب المعاصره والتراثيه وبحثت عن حقيقه.
ايوه.
وتنور حياتي بتسليم الإسلام. وجدير بالذكر إن وما صرت مسيحيا حتى لا أؤمن بديانات السماوية ولا أي ديانات الأرضية.
أيوة.
ولكن أؤمن بالفلسفة المسيح.
بفلسفة
أن أقول شيئين. أولا، لأسف الشديد عندما أسمع كلمة المقارنة بين المحمد والمسيح، يمكن عليكم أن تقارن المحتلين أو أي ديكتاتور أو صدام والوحوش المفترسة، ولكن ليس بمسيح. لا يمكن مقارنة.
لحظة، مش قادر.
خليك معنا أفعلي، خليك معنا أفعلي. هو واخد علينا، عاتب علينا إن إحنا بنقارن بين شخص محمد وشخص المسيح،
يعني.
فبيقول يعني إحنا لو قارناه المفروض نقارن بينه وبين الوحوش المفترسة، مش بين
شخص أو أي صدام الحسين أو أي ديكتاتور في العالم. ولكن لا يجوز بأن تقارن محمد بالمسيح.
أيوة.
لأن المسيح شخصية استثنائية، شخصية مجردة من كل الشهوات والهوس الجنسي. ولكن محمد يمكن تقارنه بالستالين أو أي ديكتاتور أو أي وحش مفترس. لو إن هنالك أي رب في السماء لآمنت بالمسيح، لهو رب السماء. يا ريت لو أؤمن برب السماء حتى أؤمن بالمسيح.
أمين.
المسيح له صفة الألوهية، كانت مجردة من كل شهوات أو كان شخصا مطهرا، ولدي قناعة كاملة بأن سيادتكم تتمثلون المسيح. ثانيا محمد كان يشجع الإرهابيين وهو كان أحد من الإرهابيين، وقال محمد بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رفقي تحت ظل رمحي، وجعل ذلتي والصغار على من خالف أمر ومن تشبه بقوم فهو منهم. محمد قال تحت ظلال السيوف. إن محمد
أيوة
بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
أيوة
أهذا هو أهذا
صد أقطع عندك عزيزي.
طب أخ علي
اللي قال عدو.
طب اسمع أخ علي، أنا فهمت وجهة نظرك كويس قوي، والقضية أنه هو لا يؤمن،
هو لا يؤمن بوجود ديانات سماوية،
ديانات ولا إله،
ولو كان في إله لا لا اختار المسيح إله.
كويس، أنت معايا أخ أحمد يا أخ علي؟ بص أخ علي، أنا كنت في المعتقل سنة 81 في مصر، يعني اعتقلوني على خاطر التبشير بالمسيح، وهناك تقابلت مع مجموعة من المعتقلين الشيوعيين الملحدين، وصارت لي صداقة مع كبيرهم، فاختلينا في الكلام مع بعض، فقال لي بقول له ازاي انت عقليتك جبارة بالشكل ده وذكي بهذا الذكاء وتنفي وجود إله ازاي؟ فقال لي هذا السر عزيزي، وانا سايب هقوله لك عشان تفكر فيه. قال لي قال لي احنا كشيوعيين ملحدين لا نؤمن بوجود الله، هذا يعني حزبنا، لكن بيني ما بينك بقى، بيني ما بينك حكاية صغيرة واقفة قدامي مش مخلياني اكون متيقن ان ما فيش ربنا. قلت له ايه الحكاية دي؟ قال لي ساعة ما اموت انا خايف لما اموت افاجأ بوجود ربنا اللي انا كنت بنكره، هعمل ايه لحظتها؟ قلت له برافو عليك، تفكير رائع، وانا بتوقع منك هذا التفكير لذكائك. وفعلا في نفس المكان ابتدى يعمل علاقة بينه وبين ربنا ويصلي، قول له رب انا عشت مدة طويلة بانكرك مش ماثق فيك.
يا حضرة السيد اؤمن بشيء، يا انا درست المسيح ودرست الاسلام وكل الديانات السماوية، وجدت المسيح لديها صفة الالوهية، يعني هو ليس ببشر، لو يعني هو بين الملك وال إله أو أي رب. أنا لا أؤمن بأي رب في السماء أو جالس على عرش كما يدعون المسلمون أو أي ديانات مع احتراماتي، ولكن أعجب بشخصية المسيح. لا يمكن أن أغمض عيني عن المسيح.
حلو، طب استناني بقى، خليني معك لحظة واحدة أخ علي. أنت معجب بشخصية المسيح صح؟
معجب بحد لا يمكن اي احد يتصور.
جميل، انا خليك معايا بس يا خالي عشان خاطر انت عارف الوقت بتاعنا محدود. انت اتوجه للمسيح ده، قل له يا ريتك تكشف لي عن الحقيقه وتنور قلبي من جوه، اكشف لي نور قلبي من الداخل،
نور قلبي من داخل،
وانا بقبل تعاليمك يا سيدي يسوع، انا اقبل تعاليمك،
انا اقبل تعاليمك يا خضر يا مسيح،
واقبل ارشادك،
واقبل ارشادك،
فارشدني الى الحق،
فارشدني الى الحق،
انا بفتح قلبي،
انا على الحق، انا على الحق،
الحق الذي فيك يا يسوع،
مقدساتي انا على حق،
الحق الذي في المسيح، الحق الذي في المسيح، يعني الحق بتاع المسيح.
الخطوة الأولى أنا تركت الإسلام، يعني وجدت
أي أنا عارف
كنت في طريق المظلم،
اللي هو طريق الله.
تصور أنا 15 سنة رحت للمساجد وصليت
طب اسمع عزيزي
كفرة، أنا أقول لهم كفرة، أقول لهم وحوش إنهم كانوا
إرهابيين. بس اسمع أخ علي، إحنا ما يهمناش الحتة دي بقدر ما يهمنا خلاص نفسك، خلاص نفسك. طيب خليك معايا أخ، خلاص نفسك الأبدية
وحياتك. أنا خلاص
أخ علي من فضلك خليك معانا ثواني، خليك معانا تحت الهواء ما تمشيش، هنروح فاصل إعلامي ونرجع لك تاني، خليك معانا. أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم فرص. العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين اعمل ايه؟
يا غالي في البرنامج
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباء، وعرفت دلوقتي نتائج الاستفتاء SMS، وكان السؤال: هل كان النبي محمد إرهابيا؟ والنتيجة إلى الآن 99% نعم كان إرهابيا، و1% لا. ومجموع المداخلات اللي جم قالوا أراهم من الاستفتاء بينهم 280 شخص. شكرا. ما تنسوش أيضا اللي عايز يعيش مع ربنا واللي اختبر نعمة ربنا من أحبائنا المسلمين وأيضا المسيحيين اللي كانوا عايشين ديانة إسمية وروتين وقبلوا المسيح في حياتهم، يكتبوا لنا على رقم 7 عشان خاطر نقدر نحن نصلي من أجل الجميع. أمين. ودلوقتي أخونا علي.
أخونا علي
موجود؟
أخونا علي لسه موجود معنا؟
نعم.
أشكرك أخونا علي.
أشكرك.
الفكرة أخ علي، إحنا مش مجرد إن إحنا بننتقد محمد أو الإسلام أو هدفنا ان الناس تسيب محمد او الاسلام، مش ده الهدف. لا، الهدف الاعظم بتاعنا ان الانسان ينال حياه ابديه، يخلص وينال حياه ابديه. عشان كده انا اللي يهمني انك انت نفسك شخصيا تنال حياه ابديه في المسيح يسوع، فتقول له: يا رب انا عايز اعيش حياه ابديه وياك.
بس يا ريت تدعي لامتي ل 65 كردي صاروا مسلما بحد السيف. يا ريت تدعي معايا ولأمتي.
صلي من أجله ومن أجل أمته. أمين. 65 منهم بقوا مسلمين غصبا عنهم بحد السيف.
طيب تحب أصلي لك يا أخ علي أن ربنا يكون ويا الأمة كلها الكردية،
صلي
ويكون وياك ويديك حياة أبدية.
صلي لي ولأمتي.
أمين.
خلصنا من
أمين. هنصلي عزيزي الفاضل. صلي. إلهنا الطيب والحنان، رب بنرفع إليك الطلبة والصلاة من أجل الشعوب الإسلامية كلها، والشعب الكردي بصفة خاصة النهاردة في هذه الطلبة، ومن أجل عبدك علي. علي إنك أنت يا رب تشرق بالنور النعمة في قلبه، وما تحرموش من نعمتك والحياة الأبدية فيك، ولك كل مجد من الآن وإلى الأبد.
أنا وزوجتي لسنا مسلما تقريبا 4 سنوات، تركنا الإسلام.
نشكر ربنا. فاضل الخطوة الإيجابية يا حبيبي، خطوة الإيجابية أن تقبل المسيح في حياتك.
ويجب أن أشكركم. إذاعة الحياة لها دور
الشيء. سيب اسمك وبياناتك مع الكنترول يا حبيبي، اسمك وبياناتك في الكنترول عشان خاطر نقدر نتصل بيك ونتابع معك.
أمين. أمين أمين. شكرا أخ علي. الأخ حسين من فرنسا، أهلا بك معانا.
ألو، مساء الخير.
مساء النور أخ حسين.
والله أولا حبينا طبعا نتضامن مع الأب زكريا بخصوص التهديدات التي تعرض لها على الإنترنت، والكلام الجارح طبعا الذي قيل. واتمنى يعني من علماء المسلمين ومن من المسلمين اللي يتابعون هذه الحلقات انه يكون الرد بطريقه حضاريه بالحوار او بمناظره، يعني يحضر واحد من شيخ الازهر او كذا يجاوب الناس، لانه موضوع اغلاق الشعب ومنع وصول المعلومات هذا الامر صار جدا صعب بوجود الانترنت وبوجود وسائل الاتصال الحديثه.
تمام.
وطبعا انا بشكر يعني الاخوه خاصه بسؤال جريء، لانه عرضوا حلقات جدا مهمة بخصوص مثلا المرأة وموضوع عذاب القبر، وهذا طبعا وزعناه على كثير مسلمين حتى يشوفوا بس المقارنة ويكون عندهم شيء
مزبوط
غير الشيء اللي هم تربوا عليه أو أخذوه بشكل بشكل فطري. يعني
عزيزي يا حسين خليني أكلمك.
أيوة.
أنت قابلت المسيح في حياتك حبيبي؟
لا والله أنا مسلم سني طبعا، يعني أنا مسلم سني و
لسه ما قابلش يعني المسيح.
الإنسان لازم يطلع على الأديان الأخرى، لازم يشوف.
طب خليك وياه بس رد على قد السؤال لو سمحت يا أخي حسين، أنت لسه لازلت مسلم لحد دلوقتي؟
لا مسلم. إيه
طيب، تحب تعرف الحق؟
والله هذا الأمر نحن يعني طبعا بدليل أنه عم نتفرج على المقابلة.
تمام. طب تحب أنت تثق أن الله بيحبك؟
طبعا.
طيب تثق أنه هو ممكن يشرق بنوره في قلبك؟
والله أكيد، لأنه يعني صحيح.
طيب هل عندك استعداد تطلب هذه النعمة وهذا النور لحياتك دلوقتي؟
يعني أكيد الله يعني لكل الناس.
يعني أنت بالنسبة لنفسك تحب أن الرب ينور قلبك بالنعمة ويسكن في حياتك بروحه وتبقى ابن ليه ويقبلك؟ تحب؟
طبعا.
طب صلي معايا، صلي معايا لو تحب. يا إله النعمة،
يا إله النعمة،
أسألك أن تملأ قلبي بنعمتك.
أسألك أن تملأ قلبي بنعمتك.
وإني أقبلك.
وإني أقبلك.
فاقبلني كابن ليك.
اقبلني كابن ليك.
خلصني من كل خطية.
خلصني من كل خطية.
إني أتبعك كل أيام حياتي.
إني أتبعك كل أيام حياتي.
آمين.
آمين.
مبروك. كده المسيح قبلك حبيبي، وربنا يباركك ويزيدك من النعمة ويحافظ عليك. عندك كلمة ليه أخ؟
شكرا جزيلا.
أخوي الحبيب، من فضلك لما تكون صليت مع قدس أبونا من فضلك تابع مع إخوة في الإيمان عشان يزداد تعمقك في الإيمان وتعرف مين هو المسيح عن حق. أوصيك أن أنت تبتدي.
طبعا بس عندي سؤالين إذا ممكن.
تحت أمرك، بس الأول ياريت تبتدي تقرأ في الكتاب المقدس عشان تتعمق أكتر في السيد المسيح،
ويسيب اسمه في الكنترول.
ياريت تسيب لنا اسمك وبياناتك عشان نواصل معاك ونتعرف عليك أكتر، وكمان إذا كان ليك تساؤلات أو كده نقدر نرد عليك.
أنا فرحانين بيك يا أخي حسين، وتفضل أسئلتك حبيبي. تفضل السؤال التالي.
شكرا. أنا بس عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول أنه يعني كيف الإنسان اليوم يفكر أنه بعد الموت مثلا يقولوا أنه المجاهد وقت يستشهد يجد 73 حورية بالجنة مثلا.
أي.
والسؤال الثاني أنه موضوع أنه مثلا هذا الشهيد، طب الشهيدة مثلا ليش دائما يوجد شهيد ما يوجد شهيدة سيدة يعني.
أيوة. أشكرك جزيلا أخي حسين، وأنت بتلمس حاجات جوهرية في اللعبة بتاعة الشهيد والجنة.
أيوة.
وأسئلتك قوية جدا جدا، وإلى الآن لم يجيب عنها الأفاضل الكبار من علماء الدين ويتهربون من أمام الكاميرات للإجابة على هذه الفضائح. فإحنا نشكر الله أن ربنا خلصك، ويفرح دلوقتي بمنوتك لله والنعمة الغنية اللي انت نلتها النهاردة، وما تخليش المشاكل دي بقى تشغلك، خليك مشغول بالمسيح. الرب يباركك ويكون وياك، وإلى اللقاء.
أمين، نشكر ربي. الأخ فادي من السعودية، أهلا وسهلا.
سلام ونعمة لجناب أبونا.
يا مرحبتين حبيبي،
أهلا بك حبيبي،
الرب يبارككم. اولا انا رغم الحزن الذي فيني ولعلكم ستعرفونه من خلال المداخله، الا انني سعيد جدا 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 بخلاص اخي بالمسيح حسين، وكذلك انا واثق ان الرب سيلامس قلب الاخ قبلها علي، فهذه اشراقات من الرب وهذه نعم تستحق الشكر من الرب.
امين.
الحقيقه ما قلته يا ابونا وتفضلت به، نعم أريد أن أركز على نقطة غاية في الأهمية. البعض يتصور، أن السلوكيات إنما هي من بعض المسلمين وليس من معتقد الإسلام، وهذا غير صحيح.
برافو.
فأساس الإسلام هو نفسه يا أبونا.
تمام.
هو التكفير والقتل والكره والبغض وإقامة السلاطين والممالك والدول ليس إلا.
صحيح.
فمن يتصور أن سلوكيات المسلمين هي السبب هو واهن وهو مخطئ، وإلا لما أقدم شقيقة على قتل شقيقتي حرقا بالنار من أجل أنها اعتنقت المسيحية، هذا الذي أخذه من هذا الفكر يا أبونا. ليست الأمور سلوكيات من بعض المسلمين، وأن الرحمة عند محمد رحمته اللي انت جاي تقول عليها، انت عارف كيف العنف والقتل بتاعه شكله ايه.
تمام.
على رأي الست أم كلثوم. فهذه نقطة يا أبونا. الحقيقة الشباب اتصلوا علي اليوم وأرسلوا لي بيان باسم جمع عام متنصري السعودية الذي يشمل هيئات الثلاثة. الجريمة البشعة يا أبونا، لنا ثلاثة أيام إحنا يعني نصلي للرب من هذه الجريمة التي حدثت حينما يقدم شقيق على قتل شقيقته من أجل إيمانها وقبولها للرب يسوع المسيح.
صحيح.
أي معتقد، أي دين، أي رحمة هذه التي يقدم شقيق على قتل شقيقته؟
نعم.
أين أواصل الرحمة؟ أليس بطن واحد أخرجه وأخرجها؟ كيف يقدم على هذه الجريمة البشعة؟ من لي بتفسير؟ من لي برأي؟ من يلهمني أو يعطيني سبب مسوغ لهذه الجريمة البشعة؟
تمام.
وبالنار تصور يا أبونا، ما أشبه اليوم
بالبارح
هذه التي جناها أو ما أخذناها من نتائج صدق الرب يسوع المسيح حينما قال من ثمارهم تعرفونهم. هذه السلوكيات التي نحن نصلي للرب يسوع المسيح أن نلامس قلوب هؤلاء الضحايا. أنا أعتبره ضحية لهذا الفكر وهذا المعتقد الإرهابي القاتل.
تمام.
أنا لا أستطيع أن أكمل يا أبونا لأن الوضع جدا محزن، والدم من عروقي. فأمنك أن تسمح لي أن أنهي المكالمة، والرب يباركم.
ولكن رب يباركك حبيبي.
فنحن بحاجة للصلاة.
أمين أخي فادي. أنا قريت هذا الخبر في الإنترنت، وقريت القصيدة اللي كانت كتباها قبل ما تموت واللي اتنشرت في الموقع بتاعكم، عبارة عن 50 بيت قصيدة رائعة بتقول فيها أنا ما بكرهش أهلي، ما بكرهش بلدي، احنا فخورين بالسعودية وفخورين بوطننا، لكن غاية ما هنالك اننا رأينا النور، واحنا بنصلي من اجل الذين في الظلام، اهالينا السعوديين لكي يكتشفوا النور ويقبلوا المسيح المخلص الفادي. انا قريت هذه القصيدة اللي لقاها اخوها على الموبايل بتاعها، ساعة ما بعتتها إلى بعد ما بعتتها إلى الموقع بتاعكم للنشر، ومسكها حرقها وقتلها، ولأنه من الشرطة السعودية كتم عن الخبر وتكتمت الشرطة على الموضوع، وكم من جرائم ترتكب باسم الإسلام، وفعلا ما هماش مجرد سلوكيات أفراد شاذين يقولوا عنهم مثلا متعصبين أو فاندمنتاليست، لا، ده أساس الإسلام وظاهر في سلوكيات محمد، واقتلوهم وارهبوهم إلى آخره. وهؤلاء الناس فعلا مخدوعين ومغرر بهم. أما فاطمة فتتمتع، وهي فاطمة الشهيدة، فتتمتع بالوجود في فردوس النعيم، هنيئا لها أنها تركت العالم وأخذت إكليل الشهادة الذي يعطيه المسيح للمخلصين، التي شهدت بحياتها وبدمها. ولكن صلاتنا من أجل السعوديين أن ربنا يفتح عينيهم جميعا، أمين يا رب. نرفع الصلاة والطلب الآن من أجل السعودية ومن فيها، أنك تكشف عن النعمة وعن النور وعن الخلاص لكل هؤلاء المخدوعين في هذا النبي الباطل. أعطيهم أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي، ويخلصوا وينالوا حياة مقدسة فيك وأبدية هنية في اسمك. أمين. لك تعليق أخ أحمد.
أمين. أتصبونا نشكر ربنا من أجل أنها راحت للمسيح وهي تعرفه، ونشكر ربنا أنه هو باركها وانتقاها وداها إكليل الشهادة اللي احنا كلنا بنسعى ليه. وأنا غيران منها وتسابونا، راحت عند حبيبنا.
إذا أراد الرب لنا هذا فمرحبا،
راحت عند حبيبنا قبلينا، فالحقيقة أنا غيران منها يعني.
أمين.
ربنا دايما يحط في قلوبنا كلنا أننا نسامح حتى اللي أمين. عملوا فيها كده، ونصلي من أجلهم، ونقول يا رب غير القلوب أمين. الحجرية، وديهم قلوب لحمية عشان يعرفوا أن احنا بنحبهم وعايزين ليهم والمستقبلهم إيه.
أمين 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 يا رب.
أخ أبو فيصل من الولايات المتحدة.
نعم يتكلم.
أهلا وسهلا.
يتكلم.
أهلا وسهلا حبيبي، تفضل.
مرحبا أخ القمص زكريا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يباركك ويبارك كل المؤمنين.
آمين.
المسيح نعمة الخلاص، نعمة روح القدس.
آمين آمين.
الله يباركك ويبارك أخونا يا أحمد.
أمين. أخ أبو فيصل. أنت عابر من العابرين ولا أصلا مسيحي؟
أنا أصلا مسيحي.
أيوة كويس.
من المسيحيين، ما أريد أقول لك بين هذي شو، بس أقول لك يا تحب أقول لك يا ما عندي معنى.
أقول إيه؟
الحقيقة ما فهمتش.
طب تاني كده أقول إيه بتقول إيه؟
أنا صدقتي يا فل.
طب حلو، بركة كبيرة خالص.
احنا بارك الله بيك اخي القمص.
شكرا جزيلا عزيزي، ومرحب بيك، وشكرين لاجل المداخلة الجميلة، وربنا يبارك حياتك. امين.
الاخ عادل من قطر، اهلا بيك اخ عادل.
خليه.
ايوه.
من فضلك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. اهلا بيك اخ عادل. شكرا. اهلا بك حبيبي.
ايوه مساء الخير.
مساء النور.
وطي.
اهلا وسهلا، ازي حضراتكم؟
انا كويس، بس وطي التلفزيون عشان تسمعنا من التليفون بس.
طيب بصراحة كنت بتابع الحلقة اللي فاتت،
فضل.
والحلقة دي فيعني بس كان في امر مهم كنت عايز اشوفه في الحلقة اللي فاتت ودي.
أيه.
حاضر انا وطيت التلفزيون خالص، يعتبر لغيره كمان. بقول الحلقة اللي فاتت والحلقة دي كمان المفروض يعني بفي شيء من العدالة في الحوار، معلش مع احترام الجميع.
أيه.
عدالة الحوار مهمة، احنا في عصر متفتح في كتب في كل البنود الدنيا سواء إسلامية أو مسيحية أو حتى بوذية أو غيرها، في كتب موجودة وفي دراسات معمولة من دكاترة ومتخصصين في كل جامعات على مستوى العالم. فالعدالة في الحوار مطلب مهم جدا، عشان أنا أبقى مقتنع كنت مسلم أو مسيحي، بغض النظر ما أنا مسيحي ممكن أتفرج على برامج إسلامية وأشوف أقتنع ولا لا، مسلم أشوف برامج دنيا مسيحية أشوف أقتنع ولا لا. العدالة في الحوار تقتضي إن أنتوا تستضيفوا واحد حتى لو كل يعني شهر مرة، معلش لو كل شهر مرة تستضيفوا فرد.
طب ايه رايك اخ عادل ان انت تاخد مننا المهمه دي وتدعو باسمنا الناس اللي هتخش عندنا؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده اخ عادل، لحظه واحده اخ عادل من فضلك عشان احنا الاثنين نتكلم مع بعض بعد اذنك.
اتفضل.
احنا بنكلفك ان انت تكلم الساده الشيوخ الافاضل ان هم يتشرفوا عندنا مش مره كل شهر، مره كل اسبوع، ونبتدي في حوار متبادل، بس يكون الحوار متمدن ويكون الحوار بدون سباب والحوار بالنص الصريح والتفاسير المعتمدة. لما نبتدي الحوار دوت هيكون فيه شيء جميل، فإحنا بنتمنى ان هم يجوا وبنفوضك يا اخ عادل وانت في قطر ان انت توصل الرسالة دي وخصوصا لاخواننا في قناة اقرأ مثلا. ايه رأيك؟
خلاص ما فيش مشكلة، انا احاول بقدر المستطاع وارقامكم موجودة عندنا واحاول نشوف الموضوع لعل وعسى يعني يحصل توافق ويبقى ده خير للجميع ان شاء الله.
طب سؤال
عايز اقول بالنسبه للحلقه اللي فاتت موضوع العجز الجنسي، يعني انا بقول طب ازاي يبقى في عجز قبل كده خلف الاولاد وجاب ابراهيم من ماريا وحاجات زي كده؟ يعني الموضوع مقرف النهارده، انا طلعت سريعا كده الحديث هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، حتى انه منسوب مش للرسول محمد واتباعه فاتان، ده منسوب لابو بكر في عهد الرده، ودي نقطة مهمة جدا. الموضوع الجهاد كمان النهاردة صورته الإسلام والدم وكده. طب ما المسيح برضه بيقول أنا بعثت بالسيف، برضه العهد القديم بيقول شوفوا قتلة مثلا جدعون وقتلة داود.
جميل خالص، جميل خالص، النقط جميلة جدا أخ عادل. واسمع من فضلك، أنا عارف إن المكالمة وقعت مننا بس من فضلك خليك معنا واتسابونا هيجاوب لك على الأسئلة دي كلها.
شكرا جزيلا عزيزي احمد. لعلك انت صحيح الخط وقع منك ونتمنى انك انت تعيد الاتصال، لكن حتى بالرغم من كده انت بتسمع من التلفزيون بالتاكيد. شوف عزيزي الفاضل، بالنسبه للحوار مع احد الائمه فنحن نرحب زي ما قال الاستاذ احمد، وما يعملوش زي الشيخ جمال قطب ويسيبوا الاستوديو ويمشوا وما يجاوبوش على اي حاجة، لكن هات ناس تقدروا ان هم يقعدوا ميانا ويواصلوا في هذا الموضوع. العجز الجنسي وخلفة ابراهيم، ارجع تاني للحلقة بتاعت المرة اللي فاتت وشوف ماذا قيل عن خلفة ابراهيم. لما شافها حامل اتصدم، واتصدمت عيشة وحفصة، وبعد كده انتهت العملية لما خلفت جابوا لعيشة وقال لها الولد ده يشبهني، قالت له ما فيش ريحة الشبه لك، فأرسل سيفه مع علي ابن أبي طالب ابن عمه عشان يقتله. مش ده كله موجود في الكتب الإسلامية وجاي ترجعه تعرجه تاني النهاردة؟ بتقول الجهاد والدم وموجود عندكم في العهد القديم، انت ما حضرتش ويانا الجلسة من الأول وشفت السؤال اللي سأله المضيف الأخ أحمد والإجابة عليه؟ راجع الحلقة لما تظهر على النت وحتلاقي الكلام، فاتك حاجة من الرد على كده. وإحنا في عصر النعمة والرحمة وعصر الناموس انقضى، والمسيح أتى ليعطي نعمة ورحمة. مشكلة محمد أنه تجاهل عصر النعمة تماما وسقط في الخطأ. شكرا جزيلا.
الأخ أيمن ألمانيا، أهلا بيك معانا.
ألو.
ألو، أهلا وسهلا.
ألو، السلام عليكم يا أخي.
سلام ونعم.
ممكن أني أتكلم مع الأخ زكريا؟
تفضل.
جناب القمص يسمعك.
السلام عليكم يا أخ زكريا.
السلام والنعمة يا أخي، أهلا بك.
أهلا فيك أكثر.
والسلام لكم.
ولكم إن شاء الله.
آمين.
يا أخ زكريا، أنا مسلم.
أهلا بك.
أهلا فيك أكثر. أنا طبعا إجابتي على السؤال الموجود اليوم مطروح أكيد أنها واضحة، وأنا رافض الشيء هذا أنه يقال عن النبي أنه إرهابي. وأنا ما كلمت بصدد أني أناقش النقطة هذه أو أني أعلق أو أني أقول،
فضل.
لأن عندي قناعة داخلية، بس أنا اتصل النقطة أخرى.
تفضل.
وأنا كانت النقطة الأخرى في بالي من زمان بس الفرصة ما سمحت إلا الآن أن نمسك معي الخط.
تفضل.
يا أخي أنا أشد على يد الأخ عادل من قطر اللي سبقنا في الاتصال أنه يكون في الحوار رقي أكثر من الموجود الآن. أنتم تتكلمون في برنامجكم عن الإسلام ونبي الرحمة والإسلام كثير كثير على وجه الأرض وناس مسلمين، فإنه الحوار لما يكون فيه إساءة إلى نبي يعتقدون فيه كثير، يعني أنا هدفي من الاتصال أنه يكون في مراعاة لمشاعر الآخرين اللي هم المسلمين. البرنامج كله يحمل إساءة إلى فئة إسلامية كبيرة أنه يساء إلى نبي الرحمة ويساء إلى معتقد. في أديان كثيرة ممكن أن تقارنون المسيحية فيها مع الأديان الأخرى، في ناس تعبد بقر مو بس مسلمين، في ناس بوذية.
نقطتك فصلت يا عزيزي الفاضل.
شكرا أخونا الفاضل،
خليني أتكلم عشان الوقت بتاعنا. شوف عزيزي الفاضل، أنا بشكرك لأجل اتصالك وبتضم صوتك لعادل، وإحنا كمان بنضم صوتنا إنك أنت تجيب لنا أي حد يحب يتناقش ويتحاور، عندناش أبدا أي مانع.
يكون معتمد.
أما طبعا في شروط، إن هو يعني أنا شخصيا يتناقش معي شيخ، لأن أنا شيخ نصراني يعني. فيتناقش معي شيخ، شيخ الجامع الأزهر، عالم من العلماء. بلاش الشيخ جمال قطب عشان بيهرب من المناقشة، هنجيب واحد. وبلاش كمان مبروك عطية اللي يقعد يفهلو وفهلو ويلف والتعلب فات فات، يعني بلاش الحاجات ديت كلها. عايزين واحد منطقي عاقل يتناقش كويس. حتى التانية، نحن نسيء إلى الإسلام عزيزي، يبقى كتبك هي اللي بتسيء.
صح.
لأن إحنا بنقرأ الكتب بتاعتك، يبقى روحوا احرقوها عشان ما نقرأهاش، لأن الإساءة آتية من كتبكم لو كانت إساءة. إذا كنتم تفتخروا بهذا الكلام فيبقى فخر مش إساءة، بس لما إحنا قرأناه بقى إساءة. هذه كتبكم يا عزيزي، فالبرنامج ما فيش إساءة ولا حاجة أبدا، مراعاة مشاعر المسلمين. إحنا بنعرفهم دينهم، بعدالهم يشكرونا، إحنا بنقضي الوقت ده كله للتعريف بالإسلام. قلنا يا سلام بقى، أنا لما يجي مثلا برنامج إسلامي في اقرأ ولا حاجة ويقعد يتكلم عن المسيحية وعظمة المسيحية ويقرأ كتب المسيحية، هقول له عيب؟ بتقرأ ليه؟ لا اقرأ يا حبيبي الفاضل، والموضوع ما فيش ابدا يساه. ويتهيألي ان احنا نكتفي بهذا القدر عزيز عشان خاطر
اكيد اكيد، لان في موضوع مهم جدا وهو الطرح الروحي اللي هو اهم من اي حاجة تانية. فبعد اذنك ادينا الطرح الروحي للنهاردة.
طيب احنا بالنسبة لنا قبل ما نبتدي في التأمل الروحي، النسبة لازالت 99% نعم ارهابي، واحد لا، مع ارتفاع عدد المشاركين الى 293 مشترك. ورقم 7 نحن في انتظار ايضا 230 واحد
32 واحد
الى انتظار كمان المزيد عشان خاطر نقدر. وحتى بعد البرنامج ابعت على السايت ونفس الرقم نفس الحاجات ديت، واحنا هنحتفظ ب يعني سريه كل هذه الامور. طلبت مننا ناحيه روحيه،
الطرح الروحي قبل الوقت
في انجيل معلمنا متى اصحاح 7 وعدد 16 بيقول: من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ من ثمارهم تعرفونهم. كل إنسان بيتعرف من الثمر بتاعه. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. كلام ده في لوقا 6 آية 45. يبقى الإنسان من واقع حياته بيظهر في خارج حياته. إنسان محب تلاقيه عنده حنو ولطف وسماحة. إنسان طاهر من جوه كلامه كله فيه قداسة وفيه طهارة وفيه نعمة. إنسان محب كلامه فيه رحمة، إنسان شرير بيطلع الشر، إنسان مبغض يطلع البغضة والقتل وكل شيء شرير. لذلك عزيزي الفاضل، هل تريد أن تطهر قلبك من الداخل؟ كنز قلبك الداخلي يتغير، والأفكار الشريرة اللي بتطلع من القلب الشرير تحب تغيرها، أعمال القسوة اللي بتطلع من القلب القاسي تحب تغيرها. اللي بيغير هو المسيح، يقول إيه؟ أنزع قلب الحجر من داخلكم وأعطيكم قلب لحم. المسيح مستعد إن هو يغير، يعمل التغيير ده ويدي لك قلب جديد وحياة جديدة ونعمة جديدة. صلي معايا، قل له يا رب أنا عايزك تغير حياتي، غيرني من الداخل يا رب، انزع قلبي الحجري، أعطيني قلب لحمي، قلب روحي، عشان أعيش زي أنت ما عشت، وأنا بقبلك ليا مخلص وفادي. آمين آمين. الرب معكم، يبارك حياتكم، وإلى اللقاء في الحلقات.